السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة نفتتح بها لقاء آخر من هذه المطارحات العقائدية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا فيها أجرا وثوابا وللجميع نفعا وفائدة. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة هو ضيفنا الدائم في هذه السلسلة من المطارحات سماحة السيد كمال الحيدري. موضوع الحديث في هذه الحلقة سيكون عن دليل الحكمة من الأدلة القرآنية على المعاد. في الشطر الأول كما اعتدنا من هذا اللقاء ومن جميع السلسلة من هذه اللقاءات سيكون المحور في الحديث وموضوع هذه الحلقة من قبل سماحة السيد كمال الحيدري، وفي الشطر الثاني إن شاء الله سنستقبل اتصالاتكم الهاتفية يجيب سماحة السيد كمال الحيدري عما فيها من أسئلة أو مداخلات. أهلا بكم ومرحبا بعد هذا الفاصل.
بيت رسول الله حبكم فرض من الله فرض من الله
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة بينتم الآثار الاجتماعية للإيمان بالمعاد، وهو أيضا من الموضوعات المهمة جدا باعتبار أن لكل عقيدة آثار في سلوك الإنسان. الآن ننتقل إلى قضية الأدلة والبراهين على حتمية المعاد، على لزوم وجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيا. الأدلة القرآنية باعتبار أن منطلق البحث هو من القرآن الكريم. الدليل الأول كما سيأتي وسيظهر على الشاشة ودليل الحكمة. كمدخل للحديث نسأل، ما المقصود من الحكمة هنا وكيف تدل؟ إن شاء الله هذا السؤال الثاني، ولكن على الأقل ما المقصود من الحكمة هنا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم.
اتضح في الأبحاث السابقة أهمية الإيمان باليوم الآخر، وأن هناك نشأة أخرى خلق الإنسان لأجلها. وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا للبقاء، وإنما خلقه للممر وللسفر للبقاء في تلك النشأة. لذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: خذوا من ممركم لمقركم. من الواضح بأن هذه النشأة نشأة عارضية، نشأة مؤقتة، نشأة لا يمكن أن تدل على هدفية خلق الإنسان. يعني لو أردنا أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهذه النشأة، بعد ذلك سيتضح لنا أن خلقه لهذه النشأة سوف يكون عبث ولا يكون في الفعل أي حكمة. إذا لكي يكون هذا المخلوق مخلوقا له هدف وله غاية، لا بد أن يفترض أن يكون له عالم آخر ونشأة أخرى يعيش فيها. من هنا واقعا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن بنحو واضح يبين هذه الحقيقة بما لا ريب فيه. يقول إن الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم يقول: إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يعني أن القرآن الكريم يرى أن اليوم الآخر والمعاد من الأمور الحتمية التي لا مجال للريب والشك والتردد فيها. طبعا أنا مقدمة بودي أن أشير للمشاهد الكريم أن القرآن الكريم لم يستعمل المعاد للتعبير عن اليوم الآخر. لم يأتي في القرآن تعبير المعاد. وردت أسماء، عشرات الأسماء للقرآن الكريم: يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم الصاخة، يوم الندى، هذه وردت، ولكنه لم يرد تسمية اليوم الآخر بالمعاد، وإن كان متعارف على ألسنة المتكلمين. بس لماذا له حديث آخر؟ لعلنا إذا جئنا إلى بحث أسماء المعاد لعلنا نشير إلى هذه الحقيقة.
نعم.
على أي الأحوال،
وين كان الرجوع سماحة إنا لله وإنا إليه راجعون؟
المعاد، أنا أتكلم
عبارة المعاد،
كلمة المعاد
وصف لهذا اليوم.
أحسنتم، يعني وصف اليوم الآخر بأنه اسمه معاد، هذا التعبير لم يأتي في القرآن الكريم، لعله ورد في الروايات ولكن في القرآن لم يأتي هذا التعبير. على أي الأحوال، المهم بأنه هذا الاصطلاح من الاصطلاحات الشائعة والدارجة على ألسنة المتكلمين والمفسرين وغيرهم. المراد من المعاد يعني النشأة الأخرى. من أهم الأدلة التي عرض لها القرآن الكريم بنحو تفصيلي هو دليل الحكمة. وأنا بودي أيضا مقدمة أشير هنا بأنه نحن سيتضح إن شاء الله تعالى أننا نحاول أن نستند إلى صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى لإثبات المعاد. يعني هذا معناه أن معرفة المعاد إنما تمر من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث معرفة الله وفي أبحاث التوحيد. قلنا بأنه من عرف الله سبحانه وتعالى سوف ينفتح له الطريق لمعرفة باقي الأصول الاعتقادية، وهذا ما سيتضح. يعني هذا الدليل الذي سوف نريد أن نعرض له في هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو دليل الحكمة. يعني نريد أن نمر من خلال صفة الحكمة واسم الحكيم لإثبات ماذا؟ لإثبات المعاد. وإن شاء الله تعالى بعد ذلك نحاول أن نثبت ذلك من خلال اسم العدل أو العادل، وصفة العادل أو صفة الرحمة، وباقي الأسماء الإلهية. من هنا واقعا الجامع المشترك بين هذه الأدلة جميعا أنها تمر للوصول إلى معرفة المعاد وخصائص المعاد من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. أما السؤال الأول الذي تفضل به الأخ العزيز هو أنه ما هو المراد من الحكمة أساسا؟ ماذا يراد عندما يقال حكمة؟
سمعت السيد أضيف هنا شطر آخر للسؤال الآخر. الحكمة التي تناسب الله تبارك وتعالى، ما هي الحكمة التي تناسب مطلقا عموما، ثم الحكمة التي تناسب الله تبارك وتعالى؟
إذن لابد أن نقف أولا على ما هو المراد من الحكمة. الحكمة لها اصطلاحات متعددة أنا لا أريد أن أدخل فيها، ولكنه الآن الذي يهمنا في هذا البحث أن نعرف ما هو المراد من الحكمة عندما يوصف فعل بأنه فعل حكيم
بخصوص الفعل.
فعل، نعم، الآن فقط نريد هذا الذي نبحثه، لأنه قد توصف أشياء أخرى بالحكمة، الآن لسنا بصددها، وإنما باعتبار أننا نريد أن ندخل لإثبات المعاد من خلال صفة الحكمة. إذن لابد أن نقف على هذا. الفعل على قسمين، تارة أن الفعل هناك غاية وهدف يترتب عليه، وأخرى أن الفعل لا توجد هناك أي غاية وأي هدف يترتب عليه. إذا كان للفعل غاية تناسب ذلك الفعل نسمى هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل حكيم.
نعم.
أما إذا لم يكن للفعل أي غاية تترتب على ذلك الفعل نسمي هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل غير حكيم، فعل عبثي، فعل لغوي
أو لهوي.
لذا أحسنتم، تعبيرات متعددة، طبعا كل هذه واحدة منها لها معناها الخاص بها. يعني يميزون على سبيل المثال بين الفعل العبثي وبين الفعل اللغوي، أن الفعل العبثي هو الفعل الذي لا غاية له، أما الفعل اللغوي الفعل الذي له غاية ولكن لا يصل إلى الغاية التي من أجلها وجد ذلك الفعل، هذا نسميه لغو، يعني لم يصل إلى الغاية من الفعل أو الغاية المترتبة على ذلك الفعل. لذا عادة يذكرون، يقولون الإنسان إذا أخذ مسبحة بيده وأخذ هكذا يسبح من غير أن يذكر الله، من غير أن يستفيد من ذلك، يسمون هذا الفعل فعل ماذا؟ فعل عبثي، باعتبار أنه لا يترتب على هذا الفعل أي شيء. أو الذي عادة الذين لهم كريمة عادة يضعون أيديهم على كريمتهم ماذا ويفعلون كذا. خب هذا أيضا الفعل لا يدل على أنه فعل ماذا حكيم. إذن بنحو الإجمال الفعل ينقسم إلى قسمين، فعل يترتب عليه غاية وهدف، وفعل لا يترتب عليه غاية وهدف. فالفعل القسم الأول من الفعل نسميه فعل حكيم، والفعل الثاني نسميه فعل ماذا غير حكيم، وفعل عبثي وفعل لغو. هذا فيما يتعلق ببعض استعمالات الحكمة، وإلا قد تستعمل الحكمة في معان أخرى الآن خارج عن محل كلامي.
حتى المعنى الشائع لها وضع الشيء في مواضعه أيضا هذا المعنى لا
الآن ليس، لأنه هذاك وضع الشيء في موضعه المناسب له لا يختلف كثيرا عن هذا، ولكنه المقصود الأصلي الآن من الحكمة الذي نبحثه في المقام هو أن الفعل له غاية أو ليس له غاية. فإن كان
لارتباط الأمر بموضوع المعاني
لارتباطه بهذا الدليل الذي نريد أن نقيمه لإثبات المعاد، وهو أن الفعل إذا كانت هناك غاية تترتب عليه، وسأبين بأن هذه الغاية ليست أي غاية، وإنما الغاية التي تنسجم مع طبيعة الفعل، لأن هناك بعض الغايات لا تنسجم مع طبيعة الفعل. إذا كانت هناك غاية وهذه الغاية منسجمة مع طبيعة الفعل، عند ذلك نعبر عن هذا الفعل بأنه فعل ماذا؟ فعل حكيم. أما إذا لم تكن هناك غاية أو كانت هناك غاية ولكن لا تنسجم مع طبيعة الفعل، نعبر عن هذا الفعل أنه فعل غير حكيم. بناء على هذه المقدمة لمعرفة أو بعد أن عرفنا ما هو المراد من الحكمة، واقعا نأتي إلى هذا السؤال الثاني الذي تفضلتم فيه، وهو أنه إذا ما معنى أن الله سبحانه وتعالى حكيم؟ بعد أن عرفنا معنى الحكمة الآن نريد أن نطبق هذا على أفعال الله سبحانه وتعالى. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى حكيم؟ أتصور من خلال المقدمة التي أشرنا إليها اتضح الجواب عن هذا السؤال أيضا، وهو أن فعل الله إذا كان لفعله غاية وهدف تترتب على الفعل، فهذا الفعل الصادر من الله فعل ماذا؟ فعل حكيم. والله سبحانه وتعالى بلحاظ هذا الفعل يسمى ماذا؟
الحكيم.
يسمى حكيما. ومن هنا يسمى هذا الاسم من أسماء الفعل. يعني من صفات الفعلية لا من الصفات ماذا؟ لا من الصفات الذاتية، بهذا المعنى الذي ذكرناه. أما إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجد فعلا وخلق خلقا ولكن لا يوجد هناك غاية وهدف يترتب على ذلك الفعل، فسوف يكون فعله فعلا ماذا؟ فعلا عبثيا، فعلا غير حكيم. إذن على هذا الأساس ما معنى أن الله سبحانه وتعالى واحد من أسمائه أنه ماذا؟ أنه حكيم. ما معنى أن الله حكيم؟ الجواب في جملة واحدة وفي عبارة واضحة، يعني أن ما فعله الله من إيجاد السماوات والأرض ومن خلق السماوات والأرض يوجد لهذا الخلق ولهذا الفعل يوجد ماذا؟
غاية.
يوجد هناك غاية ويوجد هناك هدف.
وهذا هذه الغاية وهذا
بينه القرآن الكريم بشكل واضح. نعم،
باعتبار أنتم قيدتم معنى الحكمة بأنه يكون الغاية الهدف أو الغاية متناسب مع الفعل.
نعم نعم.
فإذا هذه الغاية من خلق السماوات والأرض ينبغي أن تكون
متناسبة مع خلق هذا الخلق ومع هذا الفعل. أضرب مثال حتى أنه يتضح هذه المناسبة. الإنسان إذا كان جائعا يأكل الطعام لأجل ماذا؟
لكي يشبع،
لكي يرفع الجوع عن نفسه. فإذا رفع الطعام الجوع عن الإنسان يقول تحققت الغاية من الأكل. لأن الغاية من الأكل ماذا كانت؟ رفع الجوع. أو الغاية من الشرب الماء ماذا كان؟ رفع العطش. فإذا رفع العطش أو رفع الجوع من خلال الأكل والشرب عندما نقول تحققت الغاية. أما إذا كان هو جائع ولكنه فعل فعلا ولم يرفع جوعه ولم يرفع عطشه، هو فعل فعلا ولكن ترتبت الغاية أو لم تترتب الغاية؟
لم تترتب.
أكل أكلا ولكنه أدى إلى تسممه وهلاكه، هذا ترتبت ما يناسب الفعل أو لم يترتب؟
لم
يترتب.
نعم.
إذن لا نريد مطلق الغاية، وإنما نريد الغاية التي تنسجم مع الفعل ومع الفاعل ومع كمالات الفاعل، لا مطلق الغاية. إذا نحن عندما نقول أن لكل فعل غاية وهدف تترتب على ذلك الفعل، لابد أن تكون تلك الغاية غاية منسجمة مع طبيعة الفعل ومع طبيعة الفاعل، وتؤدي إلى كمال ورفع نقص للفاعل. أما إذا لم ترفع بل زادته نقصا، فلا يعد ذاك غاية، ولا يعد ذلك هدفا، ولا يعد ذلك كمالا. إذا لابد أن يكون متناسبا مع الفعل ومع الفاعل. إذا القرآن الكريم عندما نسأله بأنه أساسا هل يوجد هناك غاية لخلق السماوات والأرض، هل هناك غاية لخلق الإنسان أو لا يوجد؟
نعم.
صريح القرآن الكريم، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
نعم. وهذا معناه، طبعا هذه مفردة من مفردات الخلق، وإلا ليس فقط الإنسان له عبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
نعم.
ولكن باعتبار أنه إذا نتكلم نحن في معاد الإنسان، ومدى نتكلم في معاد كل المخلوقات، وإلا القرآن الكريم إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحق سيتضح أنه ليس فقط للإنسان معاد، وإذا الوحوش حشرت، ليس فقط الوحوش، كل شيء سوف يحشر إلى الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يعني الله سبحانه وتعالى كما يوجد عنده حشر للإنسان، حشر للحيوان، حشر للنبات، يوجد عنده حشر لهذه الأرض ولهذه السماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الله سبحانه وتعالى سوف يبدلها إلى نشأة أخرى، وننشئكم فيما لا تعلمون. ولكنه أنا أركز حديثي على الإنسان باعتباري أن هذه الأبحاث مرتبطة بطبيعة الإنسان، المعاد أساسا مرتبط بطبيعة الإنسان. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم بشكل واضح يثبت أن للإنسان معاد، وأنه إذا لم يكن للإنسان معاد سوف يكون فعل الله سبحانه وتعالى فعلا ماذا؟ فعلا عبثية. وهذه نقطة أساسية.
نعم.
القرآن الكريم بعد أن ثبت لنا ما هو الفعل الحكيم، يقول أن هذا الإنسان لو لم يكن له معاد ولو لم تكن له دار أخرى سوف يبعث إليها وينشر إليها ويحشر إليها، لكان خلق الإنسان خلقا ماذا؟ خلقا عبثيا. وحيث أن القرآن، طبعا هذه صريح القرآن الكريم أشار إلى هذه الآية في سورة المؤمنون، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صريح الآية المباركة تقول إذا تصورتم وتوهمتم وحسدتم مع أنفسكم أنه ليس لكم رجوع إلينا، هذا معناه أنه سوف يكون خلقكم خلقا ماذا؟ خلقا عبثيا، يعني فعل صدرا من الله ولكن توجد هناك ثمرة وغاية وفائدة مترتبة عليه أو لا توجد. إذا لم يكن المعاد موجودا، الله سبحانه وتعالى يقول أن غاية الخلق، أن الخلق معناه أنه لا غاية له ولا هدف له. وإذا كان الفعل وهو خلق الإنسان لا غاية من ورائه ولا هدف من ورائه، هذا معناه أنه يلزم أن يكون خلق الإنسان خلقا ماذا؟ فعلا عبثيا. وصريح القرآن الكريم في آيات متعددة يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ماذا؟ لاعبين. أحسنتم. يعني أنه الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه أن فعله فعل لغوي وعبثي ولعب، أو ليس كذلك؟
ليس كذلك.
إذن تعالى الله عن ذلك. إذن فعله فعل ماذا؟ فعل الحكيم. وإذا صار فعلا حكيما هو بينه في هذه الآية المباركة في سورة المؤمنون بأنه إذا لم يكن للإنسان آخرة ولم يكن له دار يحيا فيها بحياة أبدية للزم أن يكون خلقه خلقا ماذا؟
عبثية.
خلقا عبثية،
يعني هي مقابلة.
يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هناك الآية 116 من سورة المؤمنون تشير إلى هذه الحقيقة. ما المحذور؟ أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وحاش الجناب الإلهي، ما المحذور في أن يكون فعله فعلا عبثيا؟ الآية اللاحقة لهذه الآية أجابت، قالت فتعالى الله الملك الحق. كيف يمكن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا وهذا الخلق ماذا؟
لا يرجع إليه،
يعني يكون فعلا عبثيا. فتعالى الله الملك الحق، بعد لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عجيبة هذه الآية، ذيل هذه الآية، تريد أن تقول أن الله سبحانه وتعالى يدبر السماوات والأرض وما بينهما، هو الرب، هو المدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مدبر كل شيء، والرب هو الذي يربي الشيء للوصول إلى ماذا؟
غاية،
إلى غايته، إلى كماله الذي خلق من أجله. طبعا التربية أيضا لا تطلق مطلقا، وإنما تطلق ماذا؟ إذا رب الإنسان موجود بنحو أوصله إلى ماذا؟
غايته.
إلى كماله وغايته أو كماله اللائق به، وإلا لو أوصل الإنسان إلى كمال ما، ولكن ذلك الكمال كان كمال الحيوان والبهائم. صحيح هذا كمال، يعني يأكل جيدا ويشرب جيدا وينام جيدا ويتزوج جيدا، هذه ليست كمالات الإنسان. كمالات الإنسان في ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو في قوله تعالى فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كمال الإنسان إنما يتحقق بالعبادة، كمال الإنسان إنما يتحقق ماذا؟ بالوصول إلى مقام اليقين. إذا ليس كل كمال يعد كمالا ماذا؟ للإنسان. ولهذا قلنا في المقدمة أنه ينبغي أن يكون ذلك الكمال مسانخا ومنسجما مع الفعل، لا مطلق الكمال يكون منسجما مع الفعل. لذا الله سبحانه وتعالى بصريح الآية المباركة يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين مقام عظيم في القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي إلى مقام إبراهيم الخليل يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني كمال الإنسان في أن يصل إلى ماذا؟ إلى اليقين. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم الذي تابع الحلقات في معرفة الله سبحانه وتعالى، نحن هناك بينا مقامات ودرجات اليقين، قلنا أنه عندنا علم اليقين، وعندنا حق اليقين، وعندنا عين اليقين، وهذه مراتب، والإنسان لابد أن يمر من خلالها للوصول إلى القرب الإلهي. إذن صريح القرآن الكريم انتهى بنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وأوجد فعلا، وهذا الفعل هو ماذا؟ هو السماوات والأرض وما بينهما، ولكن نحن حديثنا الآن مقتصر على ماذا؟ على الإنسان. يقول القرآن الكريم فعلي أنا حكيم، الله يقول أنا حكيم وفعلي لابد أن يكون فعل الحكيم. فلو سألنا ما معنى أن يكون فعلك فعل الحكيم؟ الجواب يعني أن يكون فعلي له غاية وله هدف، وهذا الهدف مناسب مع طبيعة الفعل. هنا نسأل القرآن الكريم مرة أخرى، ما هي تلك الغاية التي لو وجدت لكان الفعل حكيما، ولو لم توجد لكان الفعل ماذا؟ عبثا. هنا أشار القرآن الكريم كما ذكرنا مرارا، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا رجعتم إلينا فالفعل الذي صدر مني فعل ماذا؟
حكيم.
فعل حكيم. وإذا لم ترجعوا إلي فالفعل الذي صدر مني وهو خلق الإنسان فعل ماذا؟
عبثي.
فعل عبثي. وحيث أنه وما كنا لاعبين، وحيث أنه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الباطل يعني الفعل الذي لا غاية له، لا يترتب عليه الثمرة المرجوة منه. إذا كان الأمر كذلك يتضح لنا بشكل واضح أنه من خلال اسم الحكيم ومن خلال صفة الحكمة بهذا المعنى الذي أشرناه لله سبحانه وتعالى يثبت عندنا بالضرورة لابد أن يوجد للإنسان ماذا؟ لابد أن يوجد للإنسان معاد. أنا ما أدري قد عندنا وقت، لأنه هنا أكو نقطة مهمة أريد أن أشير إليها، وهي أنه أساسا هذا الهدف وهذه الغاية، هل هي هدف وغاية الفعل أو هي هدف وغاية الفاعل؟ أي منهما؟
نعم، حدود 10 دقائق.
جيد جدا، جيد جدا. أنا أتصور بأنه من خلال البحث نحن بينا أن فعل الله لابد أن يكون له ماذا؟ غاية.
غاية متناسبة مع الفعل.
متناسبة مع الفعل، وإلا لا مطلق الغاية. أحسنتم. وإلا البعض يتصور أنه بمجرد أن يكون للفعل غاية فالفعل فعل ماذا؟ حكيم. فعل حكيم. لا، ليس الأمر كذلك. فلو شرب الإنسان ثم لكي يرفع عطشه وأدى به إلى هلاكه لا يسمى هذا ماذا؟ غاية الفعل، وليس فعلا حكيما. إذن السؤال المطروح هنا وهو أنه هذا الفعل الذي ثبت أن الله سبحانه وتعالى أوجده بنحو تترتب عليه غاية وهدف، هل أن هذه الغاية وهذا الهدف هو غاية الفعل وهدف الفعل، أو أنه غاية وهدف الفاعل؟
نعم.
أنا أتصور بأن المشاهد الكريم قد يطالبنا بتوضيح الفرق بينهما.
أنا الله غني عن العباد.
أحسنتم. نريد أن نبين كيف
أنا الحاجة للغاية.
أحسنتم. نريد أن نبين
أعتبر أن تعبير الفعل قد يولد بعض
هو هذا اللي نقول. إحنا قلنا الإنسان. الإنسان المخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك نريد أن نسأل، هذا الهدف هل هو هدف للإنسان أو هو هدف لخالق الإنسان
تبارك وتعالى؟
أنا أريد أن أبين هذه النقطة ولو لدقائق، وهو أنه الذين يفعلون أي فعل من الأفعال على قسمين. يعني الفاعل على قسمين، فاعل غير كامل ولكن من خلال فعله وإنجاز أفعاله يريد أن يكمل من خلال الفعل. فإذا له درجة من درجات الوجود، من خلال الفعل يريد ماذا؟ أن يكمل ويصعد إلى درجة ماذا؟
أعلى.
وهذا معناه أن الغاية ليست هي غاية الفعل، وإنما هي غاية من؟ هي غاية الفاعل، ويكون الفعل وسيلة لتحقيق تلك الغاية. من قبيل أن الإنسان إذا كان جائعا ويريد أن يرفع جوعه بماذا يتوسل؟ يتوسل بالطعام. فالطعام إذا أكله الإنسان سوف يرفع جوعه. رفع الجوع غاية، ولكن رفع الجوع غاية للطعام للإنسان الذي أكل. أي منهما؟
للفاعل.
من الواضح بأنه الغاية هنا غاية الفاعل، والفعل وسيلة لتحقيق ماذا؟ ذلك الكمال وتلك الغاية وذلك الهدف. هذا قسم من الفواعل. القسم الثاني من الفواعل هو أن يكون الفاعل فاعلا تاما كاملا غنيا فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، كما عبرنا في أبحاث سابقة، هو في أعلى درجات الكمال، يعني لا يمكن أن يتصور كمال هو فاقد له. إذن عندما يريد أن يفعل فعلا، هل يتصور أن يفعل الفعل لأجل غاية وكمال يريد الوصول إليه؟
لا يتصور.
لا يتصور. لماذا؟ باعتبار أنه لا يفقد كمالا من الكمالات، لا يوجد فيه نقص حتى يريد بالفعل أن يكمل ماذا؟ أن يكمل ذلك النقص.
يعني يكون بالنسبة إليه الفعل إذا كان له غاية من هذا النوع يكون عبثيا.
لا فقط عبثيا، يكون هذا معناه أنه هو في نفسه ناقص ويريد أن يكمل من خلال ماذا؟ من خلال هذا الفعل.
كان يأكل مثلا الشبعان يأكل طعاما وما في محتاج
هو ما حاجة
يكون
حتى
عمل في الوقت
الطعام. على هذا الأساس عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بشكل واضح يقول إذا وجدتم أن القرآن يذكر غاية وهدف لفعل الله سبحانه وتعالى فلا يتبادر ولا يتوهم أحد أن هذه الغاية غاية الفاعل، يعني يريد الفاعل أن يكمل بهذا الفعل، لا، وإنما الفعل يريد أن يكمل ماذا؟
نعم.
بهذا الفعل، يعني الإنسان يريد أن يكمل.
نعم.
على هذا الأساس تعالوا معنا إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
هذه العبادة هي غاية الفاعل، يعني الله سبحانه وتعالى كان يحتاج إلى من يعبده بنحو لو لم نعبده لكان ماذا؟ لكان محتاجا إلى عبادتنا. صريح القرآن الكريم عندما ترجع إلى القرآن الكريم يقول إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني أن عبادتكم تنفعه أو لا تنفعه؟
لا تنفعه.
كما أن كفركم يضره أو لا يضره؟ لا يضره. فلذا ورد في الحديث القدسي أن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على قلب أفسق وأفجر إنسان لما نقص من ملكه شيء، وأن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا جميعا على قلب أتقى رجل هل زاده في ملكه شيء أو لا؟ لا يزيده فيه. لذا قال ومن كفر فإن الله غني ماذا؟ غني عن العالمين. إذن هذه العبادة الواردة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة غاية من؟ هذه ليست غاية الخالق، وإنما غاية من؟ غاية الخلق، غاية الإنسان. يعني لا أن الله من عبادة العبد يرجع إليه نفع وفائدة وهدف وغاية، لا لا، وإنما المخلوق الإنسان بالعبادة ماذا؟
يكمل.
فالعبادة كمال الإنسان لا كمال ماذا؟ لا كمال خالق الإنسان. وهذا معنى ما نقول بأن غايات فعل الله سبحانه وتعالى إنما هي غاية الفعل لا غاية ماذا؟
الفعل.
لا غاية الفعل.
سماحة السيد، هنا اتضح أن القرآن يؤكد أن الحكمة الإلهية تقتضي المعاد وتقضي.
نعم.
حتمية المعاد.
نعم.
الله الحكيم يفترض أنه في معاد، يعني يقرر المعاد لهذه المخلوقات.
نعم.
هل مقابل الحكيم ما يمنع من وقوع المعاد؟
وهذه نقطة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى صحيح خلق هذا النظام وأوجد فيه لكل فعل غاية تترتب على ماذا؟ على ذلك الفعل. هنا قد يقول القائل بأنه صحيح الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وأوجد لهذا الفعل ولهذا العالم غاية تترتب عليه، وهي الوصول ماذا؟ وهي الوصول إلى دار القرار.
نعم.
دار القرار وهي الدار الآخرة. إن الشمس تجري لمستقر، والشمس تجري لمستقر لها.
نعم.
يعني أن الشمس تجري الآن في جريان، ولكنه سوف تصل إلى حد ماذا؟ يحصل لها القرار.
نعم.
يعني الآن ما دامت في هذه النشأة هي في نشأة غير نشأة القرار.
نعم.
فهل يوجد هناك عندنا وقت أول ما عدنا؟
دقيقة واحدة.
قبل عاد خلوها ان شاء الله اذا صار في ضمن البحث اجيب عليه اذا هذا
جاي. استراحة قصيرة مشاهدينا الكرام، نتابع بعدها ان شاء الله الحديث مع سماحة السيد. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، ومرحبا وأنتم تتابعون سماحة السيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن دليل الحكمة من أدلة القرآن الكريم على حتمية المعاد. بالنسبة إذا كانت هنالك اتصالات هاتفية نأمل أن تكون على موضوع هذه الحلقة، تتعلق بموضوع هذه الحلقة إن شاء الله. الأسئلة
التي تثري البحث هي الأسئلة التي ترتبط بموضوع كل حلقة من سماحة السيد كمال الحيدري. إلى أن يبدأ الإخوة باستقبال الاتصالات الهاتفية، حبذا لو تكمل الإجابة عن السؤال بشأن هل يوجد ما يمنع من تحقق الهدف الإلهي والغاية الإلهية من الخلق وهي المعاد؟
أنا بودي قبل أن أجيب على هذا التساؤل أن أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة سموها مقدمة عقلية، سموها مقدمة فلسفية، سموها ما شئتم، ولكنه المهم لابد أن نقف على بعض الاصطلاحات حتى من خلال الاصطلاح نعرف المحتوى الذي نريد. لكي يتحقق أي فعل من الأفعال وأي نتيجة من النتائج، نحن نحتاج أن تتوفر عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يوجد هناك مقتضى للفعل. الأمر الثاني أن يوجد هناك شرط لتأثير هذا المقتضي. الأمر الثالث أن لا يوجد هناك ما يمنع عن تأثير المقتضي في إيجاد الأثر المترتب عليه. هذه الاصطلاحات ثلاثة أسأل. أحسنتم. المقتضي والشرط وعدم المانع حتى يتحقق عندنا المقتضى والنتيجة. أما المثال، افترضوا أنه هذه الورقة أنا أريد أن أحرقها بالنار، يعني أريد أن أوجد فعلا وهو احتراقها بالنار. لابد أن تتوفر عندي أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يوجد عندي نار، وإلا بمجرد النية هذه الورقة تحترق أو لا تحترق.
لا تحترق.
الأمر الثاني أن يوجد شرط يمكن هذا المقتضي وهو النار أن يؤثر أثره في الورقة، وهو أن يحصل التماس بين هذه الورقة وبين ماذا؟ وبين النار. وإلا لو جعلت النار في هذا الجانب وجعلت الورقة في هذا الجانب، هل يتحقق الإحراق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. إذن الشرط هو وجود التماس بين الورقة وبين النار. الشرط الثالث أو الأمر الثالث هو أن لا تكون الورقة مبتلة بالماء. لأنه إذا كانت الورقة مبتلة بالماء فإن الماء يمنع ماذا؟ من احتراق الورقة. إذن لكي تحترق هذه الورقة لابد أن يوجد عندي المقتضي وهو النار، والشرط وهو التماس بين الورقة والنار، وعدم المانع، يعني أن يتحقق أن لا يكون المانع موجودا، وإلا لو كان المانع موجودا فإنه يمنع. فإذا وجد المقتضي والشرط وارتفع المانع، عند ذلك يتحقق الإحراق خارجا. هذه هي المقدمة.
نستمع
قبل أنت. لا مانع.
من الأخ عبد الهادي من العراق، تفضلوا. الأخ عبد الهادي،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. أهلا بكم
معكم الشيخ عبد الهادي البغدادي.
سماحة الشيخ أهلا بكم.
السلام عليكم وعلى سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله من خلال تطروحاته الجميلة والرائعة التي حدثت من الأفكار هذه كلها وحاجة التدرس وإتباع الواقع عن الإسلام وعن المسلمين خير أجزاء المسلمين لما يضحك من إحداث العقائد الحقة ولما يوتيه الله الإنسان في هذه المطارحات العقائدية في الوقت الذي غفل الجميع عن الله سبحانه وتعالى وعن حكمته وعن صنعه وعن إرادته جل وعلا. وهذه هي الغاية المأمولة من هؤلاء الأشخاص جزاهم الله خير أجزاء المسلمين. سؤالي هل أن ما ذكره السيد العلامة في كتاب التجريد عندما قال والإتقان والإحكام دليل صنعه تبارك وتعالى، نسأل سماحة السيد كمال الحيدري هل هذا مرتبط بهذه الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى أو لا؟ وأنا أشكركم لهذه الفرصة وأشكر جميع الأخوة الذين أتاحوا لي هذا اللقاء مع سماحة السيد والكلام مع سماحة السيد كمال الحيدري الذي نعتبره أستاذنا من هذه الناحية.
الله يحفظكم.
نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
وشكرا على الاتصال. شكرا على الاتصال. أحسنتم. طيب الله أنتم.
نعم. سماحة الشيخ كان خلل في السماعة، أنا لم أفهم السؤال.
يعني السؤال أنا المقدار الذي سمعت واقعا أيضا كان هناك بالنسبة في الصوت كان غير واضح في السؤال، وإلا مجموع المطالب التي طرحها سماحة الشيخ كانت مهمة، وهو أنه أساسا هل أنه الإتقان في الصنع هل يرتبط بهذه الصفة أو لا يرتبط بهذه الصفة؟ الجواب نعم. أنا قلت مرارا بأن الحكمة لها استعمالات متعددة، ومن استعمالات الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى حكيم، يعني أن فعله متقن الذي أتقن كل شيء. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا النظام لا تجد فيه فتورا وفطورا. ثم ارجع البصر كرتين يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه الآية في سورة الملك، تجدون القرآن الكريم بشكل واضح يشير إلى هذه الحقيقة، بأنه أنت لو كررت النظر مرة ومرتين وثلاث وأربع إلى هذا النظام سوف ترجع خاسئا، أن تجد فيه ماذا؟ أي فطور وأي خلل وأي إشكال وأي اختلاف، هذا كله غير ممكن في خلق الله سبحانه وتعالى. فالجواب في جملة واحدة نعم، أن الإتقان في الصنع هو واحدة من استعمالات هذا الاسم المبارك، وهو اسم الحكيم. وهذا الاسم يعد من الأسماء الفعلية ومن الصفات الفعلية للأسماء الذاتية، للتمييز الذي ذكرناه في بحوثنا في كتاب التوحيد أو في أبحاثنا الأخرى.
طيب سماحة السيد، يبقى قضية تكملة الجواب عن سؤال الوجود المانع بعد أن نستمع إلى الأخوة فاطمة حكمة. فاطمة حكمة من الإمارات، تفضل يا أخوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا نعزي الحجة ونعزيكم بوفاة فاطمة المعصومة،
جزاك الله خير، عظم الله وجهه،
صلوات الله عليها.
سلام الله.
شوية شيخنا يعني متفتة، يعني فاعذرني.
الله يحفظكم إن شاء الله.
ما أعرف، أنا عندي الحمد لله أنا مؤمنة يعني، بس عندي عمامي ما مؤمنين، فيسألوني على طول أسئلة إنه الله شنو غايته خلقنا؟ هل على مود نشوف على هذا العذاب كله؟ هل يعني نشوف هذا الظلم في الأرض؟ ويعني شنو الغاية من خلقنا إحنا إذا الله ما نحتاج عبادتنا؟ وما نحتاج الخلق، ليش يعني بالأساس أصلاً خلقنا؟
يعني في الواقع سؤال الأخت الكريمة هو عن تفصيل التناسب بين خلق الإنسان وبين الغاية التي ذكرها سماحة السيد. ولو سماحة السيد أعتقد أن السؤال يرتبط بهذا الجانب
بنحو من الأصحاب،
يعني أنا بالنسبة لي كلمة الخلق مدى أفهمها.
نعم، جزاك الله خيرا.
هل كنا أموات والله بعث فينا الروح أم خلقنا من العدم؟ يعني ما أعرف تجاوب عمامي من يطرحون علي هذا السؤال.
لا، هذا سؤال آخر، ثاني سؤال آخر.
نعم. طيب سماحة السيد، السؤال الأول، شكرا جزيلا للأخت فاطمة. نعم، تفضلوا بالإجابة.
بلي فيما يتعلق بهذا السؤال، وهو أنه واقعا لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولم يخلق له نشأة أخرى سوف ينتهي بها إلى نعيم من دائم، واقعا لكان خلق الإنسان بلا جواب. لماذا خلق الله الإنسان مع أن هذه النشأة مملوءة ظلم، مملوءة آفات، مملوءة أمراض، مملوءة مشاكل، مملوءة عاهات، مملوءة كوارث طبيعية؟ وأنا أتصور أن الإنسان لو يلقي نظرة إلى ما حوله وما يجري في العالم وما يفعله واقعا الذين هم المستكبرون في العالم، وأتصور أن الطغيان بلغ به مبلغه عندهم، وصل إلى أعلى درجاته، ونرجو الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى أن هذا الطغيان الذي وصل إليه المستكبرون يكون سببا للقضاء عليهم، وسببا لأن تجري فيهم السنن الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. صحيح أن هؤلاء يفعلون الآن ما يريدون، ولكنه يقينا أن هناك سنن إلهية الآن ليس المجال لطرحها، ولكنه لو اكتفينا بأن الإنسان خلق لهذه النشأة وينتهي كل شيء، واقعا يبقى هذا السؤال، إذن لماذا خلق الإنسان مع كل هذا الظلم، مع كل هذه الأمراض، مع كل هذه الآفات، مع كل هذه الكوارث الطبيعية؟ وهذه إن شاء الله تعالى سوف يأتي الحديث عنه بعد ذلك، أنه واحدة من الأدلة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عادل، ومقتضى عدله أن تكون هناك نشأة أخرى حتى يعطي كل مستحق ما هو مستحق له، وبعبارة أدق من هذه العبارة الكلامية موجودة على الألسنة، ليعطي كل مستعد ما هو مستعد له. لأنه الاستحقاق لا يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى حتى نقول حتى يعطي كل مستحق ما هو مستحق له. لا يوجد أحد له حق على الله ليعطي كل مستعد ما هو مستعد له. إذن واقعا سؤال الأخت، الجواب في كلمة واحدة، واقعا إذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه النشأة ولا توجد هناك نشأة أخرى وهي نشأة الجزاء ونشأة الحساب، لكان هذا السؤال ما الغاية من خلق الإنسان؟ لكان هذا السؤال بلا ماذا؟ بلا جواب. ولكنه جوابه أنه خلق الإنسان حتى في الأعم الأغلب أن هذا الإنسان سوف ينتهي إلى القرب الإلهي وإلى النعيم الدائم الإلهي.
أيضا حتى تكون القوانين التي نعرفها في هذه الحياة الدنيا غير متناسبة، يعني القصاص لمن يقتل 1000 نفس مثلا بأن يقتل هو.
أحسنتم. هذا لا يقتل، وبعضهم لا يقتل أيضا،
وبعضهم لا يقتل.
أمامنا، أمامنا في العراق الذين قتلوا الملايين إلى الآن حتى لم يقدموا للمقاتل.
نعم. كذلك الذي يتحمل البلاء، يعني عندما مثلا يتحمل البلاء بالتالي هنالك دار أخرى،
لا بد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يناسب هذا الفعل.
طيب لا أدري هنالك اتصال هاتفي آخر أم نرجع إلى سماحة السيد وهو يكمل. نعم. حول الجواب حن... نعم سماحة السيد تفضل.
إذن على هذا الأساس قلت المال. بأنه أحسنتم، قلت بأنه لكي يوجد أي نتيجة من النتائج نحتاج إلى توفر هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول هو المقتضي، الركن الثاني هو الشرط، الركن الثالث هو عدم وجود المانع.
طيب.
السؤال الذي طرحتموه هذا وهو أن الله سبحانه وتعالى صحيح أنه خلق وهذا مما لا ريب فيه، وصحيح وهذا عبر عنه المقتضي، وصحيح أوجد في هذا الإنسان ما فيه قابلية لا أن يعيش في هذه النشأة بل أن يكون له وجود في نشآت أخرى، وبتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله خلقتم للبقاء لا للفناء، إنما تنتقلون من دار إلى دار. إذن على هذا الأساس المقتضي موجود لبقاء الإنسان، ولكن السؤال الأساسي وهو أنه أساسا هل يوجد هناك مانع عن تأثير هذا المقتضي في إيجاد مقتضاه والأثر المترتب عليه وهو النشأة الآخرة، أو لا يوجد أي مانع؟
كالبلل في الماء مثلا.
هل يوجد هناك ما يمنع هذه الحكمة الإلهية أن تصل إلى النتيجة وإلى الهدف وإلى أن تتحقق النتيجة؟ أنا وأنت قد نخطط الآن، نخطط نريد تحقيق شيء في الخارج ونهيئ كل الشرائط، ولكنه مع ذلك نجد أنه نستطيع أن نحقق خارجا الفعل الذي نريد أو لا نستطيع. ها تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه،
إلا أن تكون بأيدينا أسباب السماوات
والأرض، إلا أن تكون بأيدينا أسباب السماوات والأرض وإرادتنا وقدرتنا تكون نافذة في كل شيء.
هذا في الحقيقة أو إضاءة على الجواب إن شاء الله تفصيله بعد الاستماع للأخ أبي جعفر من العراق. تفضلوا أخي.
ألو.
تفضلوا. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
شلونكم سيدنا؟
الله
يحفظكم.
إلا ليعبدون. انقطع الخط. انقطع. طيب شكرا جزيلا سماحة السيد، الآن أنتم ألقيتم إضاءة على الإجابة.
جيد. إذن الله سبحانه وتعالى خطط لهذا العالم، طبعا هندس هذا العالم، وقد وردت عندنا في بعض الروايات أنه الله سبحانه وتعالى أطلق عليه ماذا؟ المهندس.
نعم.
يعني المهندس لهذا العالم، هندس هذا العالم وأعطى لكل شيء قدره. هذه الهندسة تصل إلى نتيجتها وإلى الهدف الذي من أجلها خلق هذا العالم ومن أجله خلق هذا الإنسان، أو قد يكون هناك مانع داخلي مانع خارجي يمنع خلق الله سبحانه وتعالى وفعل الله سبحانه وتعالى من الوصول إلى الغاية التي خلق من أجلها. الجواب في كلمة واحدة، القرآن الكريم في آيتين أشار إلى هذه الحقيقة. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن كل إنسان وكل مخلوق بنحو عام ميسر لما خلق له، يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ له الوسائل والأسباب لكي يصل إلى ماذا؟ إلى الهدف والكمال الذي خلق له. لذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني الله سبحانه وتعالى يمد الجميع للوصول إلى كمالهم، ولكنه هل يمكن لأحد أن يمنع الإرادة الإلهية أن تحقق الكمال الذي من أجله خلق الإنسان؟ التفتوا إلى هذه الآية المباركة اللي أتصور بأنها سوف تكون هي القول الفصل في هذا المجال. إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، يعني الله سبحانه وتعالى جعل من أمره أن يكون لهذا الإنسان هدف وغاية، وهي الانتهاء والرجوع إليه. هل ينتهي؟ هل يمكن أن يمنعه مانع؟ أو أن هذا الأمر الإلهي سوف يتحقق وأن الله سوف يبلغ أمره؟ الجواب: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا لا يمكن أن يكون هناك ما يعجز الإرادة الإلهية والسنن الإلهية لكي تصل إلى الكمال المطلوب لكل مخلوق.
طيب سماحة السيد الأخ عبد الجليل الزبيدي، نعم من العراق، تفضل أخ عبد الجليل. نعم الأخ عبد الجليل، بسم الله.
نعم تفضلوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم علما من أعلام المذهب إن شاء الله، وفي خدمة المذهب وفي خدمة معارف أهل البيت. وأنا قبل مدة ذكرت في قبر السيد علي القاضي، وأيضا زرت نيابة عنك. السؤال يدور حول موضوع المعارف. هل الموضوع موضوع المعاد أبعاد اجتماعية غير هذه الأبعاد السلامية التي تكلمتم بها؟ يعني هل يوجد بعد اجتماعي يترتب على المعاد وعلى عدم وجوده من خلال الإيمان بالمعاد وعدم الإيمان به؟ يعني غير ذلك البعد الذي يكون بعد كلامي أو بعد فلسفي. هذا أولا. وثانيا بودي أن أشير إلى مسألة ذكرتم سابقا أن هناك تمييز ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ويكون إن شاء الله هذا الكلام في صلب الموضوع الذي تكلمون عنه، أن هناك تمييز كان ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وقلتم أن المائز ومن ضمن الموائز والضوابط هي ضابطة الإسلامي، إلا أن الاستدلال في هذا البرنامج حول صفة الحكمة من خلالها نثبت المعاد، سوف نقول بأن الحكمة إذا كانت من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، ونحن نعلم بأن الصفات الفعلية على ضابطة الكلين بأن الشيء إذا اتصف بضده، أن الصفة إذا اتصفت بردها تكون من الصفات الفعلية، وإن لم تتصف بردها فتكون من الذاتية، فيلزم أن تكون هذه الصفة من صفات الله الفعلية، فإذا لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بردها، وهي عدم الحكمة، وهذا محال في ساحة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد الوقت المخصص أوشك على نهايته،
ولكنه
السؤال مهم،
سؤال مهم جدا. وأنا أعد الأخ الكريم
إن شاء الله.
أعد الأخ الكريم بأنه سوف أبين أنه هذه إحدى الضابطتين، وإنما هناك ضابطة أدق وأعمق لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نقف عليها في أبحاث لاحقة أو في البحث اللاحق. أنا إن شاء الله أقف عند هذا السؤال
إن شاء الله، وإشارة أيضا إلى البعد الاجتماعي.
نعم أشير إلى بعض الأبعاد الاجتماعية الأخرى، لأنه إحنا كان همنا الأساسي هو أنه واقعا أنه الأبحاث تكون مختصرة، وإلا إذا نريد أن نقف خمس حلقات عند الأبعاد الاجتماعية فقط أين ننتهي من المعاد؟ وإلا إن شاء الله تعالى أحاول أن أشير إلى بعض الأبعاد الاجتماعية الأخرى للمعاد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
وشكرا لكم وشكرا للإخوة جميعا.
وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. مفتتح الحلقة المقبلة إن شاء الله أيضا تحدد إكمال دليل الحكمة والانتقال إلى الدليل الآخر من أدلة القرآن الكريم على حتمية المعاد. رزقنا الله وإياكم حسن الاعتقاد وكماله وعاننا وإياكم على